بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع المحاورة التي صاغها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى بين ملحد وناصح له في الله. وذكر الشيخ على لسان الناصح حال الإنسان عند النعمة، وكيف يكون حال المؤمن مع نعم الله تعالى وحال الملحد الكافر. ثم قال رحمه الله، قال: ثم إذا عطفنا النظر إلى الطوارئ البشرية التي لا بد لكل عبد منها، وهي المصيبات التي تعتري العباد من الأمراض المتنوعة وموت الأحبة وفقد الأموال ونقصها ووقوع المكاره بمن تحب وزوال المحاب وغيرها من أنواع المصائب دقيقها وجليلها، رأيت المؤمن حقاً قد تلقاها بقوة وصبر واحتساب، وقد قام لها بارتقاب الأجر والثواب، وعلم أنها تقدير العزيز العليم، وأنها أقضيته صدرت من الرب الرحيم، فهان عليه أمرها وخفت عليه وطأتها. وهذا حال المؤمن عند المصيبة، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ومن يؤمن بالله يجدد إيمانه بالله عند المصيبة، كما ذكر الشيخ هنا، يتذكر أن الذي أصابه بهذه المصيبة هو العزيز العليم. الله تعالى عليم بحالك، الله تعالى حكيم فيما يقدر جل وعلا، والله تعالى هو الرب الرحيم، أرحم بك من نفسك، أرحم بك من الناس أجمعين. فما قدر عليك المصيبة لتشقى، وإنما قدر عليك المصيبة ليرفعك ويكرمك ويعطيك جل وعلا، فتحمد الله تعالى على كل حال، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. ما أجمل هذه الكلمة، ما أعذبها عند المصيبة إذا قالها المسلم حقا من قلبه: إنا لله، يعني إنا عبيد لله يتصرف فينا كيف يشاء، هو الملك فعال لما يريد، إنا لله. فهذا من أنواع العبودية عند المصيبة، أن يستسلم المسلم لقدر الله، لا تسمع منه كلمة تضجر وتسخط على قدر الله، ويستسلم لقدر الله: إنا لله. ثم كذلك: إنا لله، يعني إنا عباد لله، لا نقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا. إنا لله وإنا إليه راجعون، يستشعر أو يتذكر المرجع إلى الله، وأن الدنيا فانية، وغدا الرجوع إلى الله، ويهون كل شيء، تذهب الدنيا بمصائبها بهمومها بتعبها، لكن يبقى ماذا؟ يبقى الثواب، يبقى صبرك على المصيبة، تبقى كرامتك عند الله لما صبرت على المصائب بتوفيق الله جل وعلا. فهكذا المسلم يكون حاله عند المصيبة، يتذكر قدر الله جل وعلا وأسماء وصفاته جل وعلا. قال: فإنه إذا فكر فيما فيها من الآلام الشاقة قابلها بما تتضمنه من تكفير السيئات وتكثير الحسنات ورفعة الدرجات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن ولا سقم، قال: حتى الهم يهمه، وقال حتى في الحديث الآخر: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر له من سيئاته،
وكما روي في بعض الآثار أن أهل العافية لما يرون أهل البلاء في الآخرة وما لهم من الكرامة والرفع عند الله يتمنون أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريض. نعم، المسلم يسأل الله تعالى العافية، ولا غنى للعبد عن عافية الله تعالى، لكن إذا ابتلي تأتي هنا عبودية الصبر والرضا بما قدر الله جل وعلا. ثم قال: قابلها بما تتضمنه من تكفير السيئات وتكثير الحسنات ورفعة الدرجات والتخلق بأخلاق الكرام والقوة والشجاعة، كما ذكر الله تعالى عن الصابرين عن أيوب عليه الصلاة والسلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كم صبر في بلائه، كما يقولون ما يقارب 16 سنة أو 16 سنة، نعم 16 سنة تقريبا يصبر على البلاء الشديد. ابتلي عليه الصلاة والسلام في ماله وأهله ثم في بدنه، حتى يقولون ما بقي من بدنه شيء سليم إلا قلبه ولسانه فقط يذكر الله تعالى، لكنه كما قال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الصابرين. لو تتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد نوعا من أنواع البلاء الذي يبتلى به البشر إلا وتجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قل ما تشاء من أنواع البلاء، المرض، النبي صلى الله عليه وسلم مرض واشتدت عليه الحمى حتى كان يوعك كما يوعك رجلين من الناس حتى يضاعف له الأجر صلى الله عليه وسلم. كم أوذي في مكة، ضربه المشركون، خنقوه حتى كاد أن يموت، طرد من بلده. السحر، ابتلي بالسحر، موت الأولاد، مات كل أولاده في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، كسرت رباعيته، شج وجهه. قل ما تشاء من أنواع البلاء تجدها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أن أسعد الناس من كان مع الله جل وعلا. مع كل هذه البلايا ينقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر الناس تبسما، سبحان الله. انظر إلى المقابلة، شدة البلاء وكثرة البلاء لكنه أكثر الناس تبسما، لأن القلب مليء بالفرح بالله والأنس بذكر الله والرضا بالله وعن الله ولله، فيتخلق بأخلاق الكرام. قال: وإذا أنهكت بدنه وماله رآها مصلحة لقلبه وروحه. الله أكبر، كلما أنهكت المصيبة بدنه وماله يزداد تعلقا بالله ويعظم توحيده لله وانكساره لله وافتقاره إلى الله. قال: رآها مصلحة لقلبه وروحه، لأنه يعلم أن هذا البلاء من أعظم حكمه أن يزيد الله تعالى هذا المؤمن من الإيمان، كما قال الله تعالى لما ذكر الله تعالى الحكم في هزيمة أحد، قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. وليمحص الله الذين آمنوا، يمحص إيمانهم حتى يقوى الإيمان ويعظم. وكما قال الله تعالى عموما في البلاء: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فنتيجة الامتحان سواء كان شرعي أو قدري الوصول إلى أعلى مراتب التقوى. قال: فإن صلاح القلوب بالشكر لله على نعمائه والصبر على بلائه وانتظار الفرج من الله إذا ألمت الملمات واللجوء إلى الله عند جميع المزعجات المقلقات. فأقل الأحوال عند هذا المؤمن أن تتقابل عنده المصائب والمحاب والأفراح والأتراح. وقد تصل الحال بخواص المؤمنين إلى أن أفراحهم ومسراتهم عند المصيبات تزيد على ما يحصل فيها من الحزن والكدر الذي جبلت عليه النفوس. الله أكبر. وهذا مقام عال شريف، أنه عند المصيبة يكون فرح المؤمن وتكون طمأنينة قلب بالله أعظم من الحزن والكدر الذي يكون في آلام المصائب. وهذا الإخوة ما يسمى بمقام الرضا. يقولون الصبر، الصبر مثل اسمه، مر مذاقته مثل الصبر، لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر يعني المسلم لا يقول كلمة فيها تسخط على قدر الله، ولا يتصرف تصرفا محرما من ضرب الخدود وشق الجيوب، يصبر، لكن قد يكون في قلبه ماذا؟ منازعة للقدر، ولماذا حصل كذا، وأنا ما أطيق على هذا، ما أطيق هذا البلاء، لكن يرجع ويقول الحمد لله على كل حال وهكذا. لكن الأعلى من هذا المقام أن يسلم المسلم أمره إلى الله، وأن يوقن بقلبي أن اختيار الله له أحسن من اختيارك أنت لنفسك، فيرضى. الرضا يكون القلب مطمئنا بما حصل بما وقع، فيحمد الله. نعم، هذا لا ينافي السعي في دفع المرض بالأسباب المشروعة، نعم يبذل الأسباب، لكن يقول أمر سواء، بقي المرض، ارتفع المرض، الحمد لله على كل حال، كله من الله تعالى، فأنا أحمد الله على كل حال. فمثل هذه الحالة حتى أنه يشكر الله ويحمد الله، فهذه حالة يعني عظيمة. كما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه في مرض موته لما اشتد عليه الألم، حتى ما كان كما يذكر في سيرته أنه ما كان يستطيع أن يتحرك، وكان مستلقيا على ظهره، فدخل عليه بعض أصحابه فبكى من حاله، فقال له: أحب ذلك إلى الله أحبه إلي، ما دام أن الله يحب هذا فأنا أحبه. هذا لا يعني أنه يكون في النفس شيء من كراهية الألم، نعم هذا مما جبلت عليه النفوس، هذا ما له علاقة بالرضا. الإنسان يكره الألم، لما يصاب بالألم يكرهه وينزعج منه، هذا أمر جبلي، لكن بالنظر إلى فعل الله وأن هذا كله بقدر الله هو مطمئن راض بما قسم الله له. وتذكرت حال أبي قلابة، هذه قصة عجيبة، تعرفون قصة أبي قلابة من تلاميذ عبد الله بن عباس وأنس، من كبار التابعين أو من التابعين، نعم، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى، أنه كان في آخر حياته، كان في عريش مصر وقد قطعت يداه ورجلاه وفقد بصره وثقل سمعه، تخيل. ودخل عليه أحدهم وإذا به يجده يحمد الله بمحامد جميلة ويقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه كذا. فقال له: أي نعمة أنت فيها؟ يعني فالمهم طلب منه أن يبحث عن ولده، قال: عندي ولد ويخدمني ويوضئني، وفقدته منذ 3 أيام. يقول: فخرجت وإذا بابنه قد افترسه سبع. فقال: دخلت عليه قلت: أنت أكرم عند الله أم نبي الله أيوب؟ قال: نبي الله أيوب. قالوا: تعلم بما ابتلي بولده وأهله وماله وبدنه؟ قال: نعم. قال: فاحتسب ولدك، ولدك مات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ما سمعت منه إلا يعني إلا الكلمات الطيبة. المهم ثم توفي أبو قلابة رحمه الله تعالى، فرآه صاحبه في المنام في الجنة قد عليه لباس يعني خضر وثياب خضر، وهو يتلو قول الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. قال: فأين هذه الحال من حال من تلقى المصيبات التي لا بد للخلق منها بقلب منزعج مرعوب وخشعت نفسه المهينة لما فيها من الشدائد والكروب، فبقيت الحسرات تنتاب قلبه وروحه، وزادت مصائب قلبه على مصائب بدنه، ليس عنده من الصبر وارتقاب الثواب ما يخفف عنه الأحزان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون، هذا الذي يثبت المؤمن. قال: ليس عنده من الصبر وارتقاب الثواب ما يخفف عنه الأحزان، ولا من الإيمان ما يهون عنه الأشجان، تعتريه المصائب فلا تجد عنده ما يخففها، فتعمل عملها في قلبه وروحه وبدنه وأحواله كلها، والعياذ بالله. القلب مليء من الهم والغم والألم والخوف السابق واللاحق، أو قال: والخوف السابق واللاحق قد ملأ نفسه، فانحل لذلك لبه وانحطم، وقد ضعف توكله على الله غاية الضعف، حتى صار قلبه يتعلق بمن يرجو نفعه من المخلوقين. فيا لها من مصائب دنيوية اتصلت بالمصائب الدينية والخلقية، وتراكم بعضها فوق بعض، حتى صار عنده أعظم من الجبال الرواسي. هذا حال الكافر والملحد، ولذلك تجد أكثر نسب الانتحار في بلاد الكفار، في السويد، دولة فيها الدخل المرتفع للمال، لكنها أكثر أو من أكثر الدول في العالم انتحارا. اليابان يضرب بها المثل في التقدم، تطور أهلها، ثاني دولة في أعلى نسب الانتحار في العالم، سبحان الله، بسبب ماذا؟ قلوب خاوية من الإيمان، طمأنينة. قال: فوالله لو علم أهل البلاء والمصائب بما في الإيمان، قال: بما في الإيمان والروح من التسلية والحياة الطيبة لسارعوا إليه، ولو في هذه الحال التي هم فيها مضطرون إلى ما يخفف عنهم آلامهم، إلى ما يخفف عنهم آلامهم، ولا يجدونه إلا في الإيمان الصحيح الحقيقي وما يدعو إليه. وبهذا يكون انتهى الشيخ من بيان حال الإنسان المؤمن والملحد في السراء والضراء. ثم يذكر الشيخ أيضا سعادة المؤمن في معاشرة الخلق، وشقاء الملحد عند معاشرة الخلق، وهذا سيأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين. صلى الله تعالى أن يعافينا في ديننا ودنيانا، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.